الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا زلنا في رحلة البحث عن أدلة القوم، وهي رحلة شاقة يعرفها جيدا من كابدها. وهذه الرحلة تعلقت هذه المرة بموضوع مهم قد طرحناه في الصوتية التي سبقت هذه، وهو موضوع المناصحة. هل ناصح المفرقة شيوخ الإصلاح كما زعموا، أم هي مجرد دعوة باطلة تندرج تحت قائمة الدعاوى العريضة التي أطلقت في هذه الفتنة؟ وقد تقرر هذا الأخير، يعني أن هذه الدعوة هي دعوة باطلة لم تثبت بدليل واضح وصريح. وأؤكد مرة أخرى أن الموضوع متعلق بالمسائل العامة التي انتقدت على مشايخ الإصلاح في هذه الفتنة، وقد لخصها جمعة في شروطه السبعة. أما النصح في الجزئيات فقد كان النصح متبادلا، وهذا الذي قرره المشايخ، فالمشايخ لم ينكروا، وهذا من جميل صدقهم، النصح في الجزئيات. فقالوا وذكروا أن النصح في هذه الجزئيات التي كانت تطرح في طاولة النقاش في دار الفضيلة كان متبادلا، وكان الخطأ وارد من الطرفين، وهذا يعرفه كما قلت الشركاء في العمل الدعوي أو حتى في العمل الدنيوي. فقلت الموضوع النصح الذي ذكره المفرقة والذي لبسوا به على أتباعهم هو متعلق بالمسائل العامة، سواء كان متعلق بموضوع الاحتواء أو مصاحبة أهل البدع أو التأكل بالدعوة. فهذا الذي نفيناه، وهذا الذي لازلنا نطالب المفرقة بالأدلة التي تؤكد صحة هذه الدعوة. المفرقة وقعوا في مصيبتين، الأولى مصيبة كتمان الحق وتضييع هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة النصيحة، فهم لم ينصحوا المشايخ وباغتوهم بالطعن والتحذير. أما المصيبة الثانية فلا تقل خطرا عن الأولى، وهي مصيبة الكذب، بل مصيبة البهتان، عندما زعموا بأنهم نصحوا المشايخ وفي الحقيقة لم يفعلوا ذلك. والله المستعان، مصائب المفرقة يرقق بعضها بعضا. وهنا نصل إلى سؤال مهم جدا على الإخوة الكرام، لا سيما من انخدع بمنهج التفريق، أن ينظر فيه بصدق وتجرد وإنصاف، لعل الله تعالى يهدي قلبه إلى الحق. قلت هذا السؤال هو: من نصح من كان الناصح ومن كان المنصوح؟ فعند التأمل في أحداث هذه الفتنة واستحضار ما تقدمها من الحوادث والوقائع، يظهر أن مشايخ الإصلاح هم الناصحون، هم الذين نصحوا هؤلاء المفرقة. بل زيادة على ذلك، سمع الجميع ووقفنا في هذه الفتنة على نصح العلماء الكبار لهؤلاء المفرقة. فأدلة أهل السنة في هذه الفتنة أدلة واضحة كالشمس في رائعة النهار، وقد استمعنا كلنا إلى وصايا المشايخ، التي الوصايا العامة والخاصة، وأن أنقل منها الخاصة فقط، يعني الوصايا التي أرسلت لهؤلاء المفرقة سرا ثم انتشرت بعد ذلك. ففي بداية الأحداث سجل الشيخ ربيع حفظه الله وصية لهؤلاء المفرقة، وعلى رأسهم الدكتور فركوس، لم يسمع بها أحد من الناس، لكن بعد مرور الوقت انتشرت. أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وكذلك المفرقة. فهذه النصيحة واضحة بصوت الشيخ ربيع قدمها للشيخ فركوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشيخ فركوس والشيخ عبد المجيد جمعة وفقهم الله، لقد بلغني أنه حصل خلاف ما شاءه عبد المجيد جمعة، أرجو رأب هذا الصدع وسد هذا الخلل وجمع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص كل الحرص على التآخي والتلاحم حتى تكون جميع معشر السلفيين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى. أؤكد هذا مرة أخرى، أنه الخلاف. بارك الله فيكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وفق الله الجميع ويحب ويرضاه.
هذا الكلام الذي صدر من الشيخ ربيع حفظه الله، والذي شهد فيه بأن عبد المجيد جمعة هو منشأ هذا الخلاف، هو كما ذكرنا سالفا هو رسالة خاصة أرسلت للدكتور فركوس وقد استمع إليها في حينها، لكن للأسف هذه الوصية العظيمة لم تجد أذنا صاغية. فكما ذكرنا من قبل الشيخ ربيع ناصحهم في أصل الخلاف وفي أصل الخطأ الذي انتقد عليهم وهو تفريق السلفيين، فالشيخ لم يناقشهم في جزئيات بل ناصحهم في أصل الخلاف. فنحن اليوم نقول للمفرقة أن الذي انتقد عليكم اليوم وهي مصيبة التفريق بين السلفيين قد نصحتم فيها، فالحديث ليس متعلق بالجزئيات إطلاقا. وأنقل كذلك وصية أخرى للشيخ عبيد الجابري حفظه الله بعث بها إلى عبد المجيد جمعة في ذلك الوقت، ولم تنشر هذه الوصية وإنما انتشرت بعد مرور ربما 3 أشهر أو 4 أشهر. الشاهد أن هؤلاء الأئمة قد ناصحوا المفرقة، وهذه أدلتنا واضحة كالشمس. ولنستمع جميعا إلى وصية العلامة عبيد.
إني لأدعو ويعلم الله أني صادق أن يأتي إلي أخونا الشيخ عبد المجيد بن جمعة، فإذا حضر سيكون هناك سيكون ثمة إن شاء الله المناقشة وطلب الأدلة منه، وإن لم يحضر فإن نحكم عليه بالنكول وأنه هو المتولي كبر هذه الفرقة.
كنا نسمع من أخبار هؤلاء الأعلام أنهم كانوا يقدمون النصح ويجتهدون في الصبر عليه قبل أن يحكموا على المنصوح، بخلاف المفرقة الذين عكسوا كل القضايا التي أكدها الشرع. كما استمعنا إلى صوتية الشيخ ربيع وكذلك صوتية الشيخ عبيد، فهؤلاء الأعلام نصحوا هؤلاء المفرقة وأقاموا عليهم الحجة، ومن تعاسة هؤلاء أنهم سدوا آذانهم عن سماع مثل هذه الكلمات النبيلة التي لا تصدر إلا من قلوب تقية كانت حريصة أشد الحرص على هذه الدعوة السلفية. ففي قضية النصح لا يجوز ولا ينبغي لواحد من هؤلاء المنخدعين أن يناقش فيها، فأدلتنا كما قلت واضحة كوضوح الشمس، فها هي أمامك أيها المخدوع بصوت الأئمة الأعلام الذين ناصحوا مشايخك. لننتقل إلى حقيقة أخرى قد تدهش صاحب الهوى، وبها بإذن الله تعالى يرجع صاحب الحق وصاحب الإنصاف. فهذا الشيخ عبد الخالق حفظه الله تطرق إلى قضية نصح شيوخ التفريق وتحديدا لزهر سنقرة في موضوع مهم وهو بيع كتب أهل البدع، فلنستمع إلى كلام الشيخ عبد الخالق.
لما كنا نناصح الشيخ الأزهر في مسألة بيع كتب المبتدعة وغيرها من المسائل،
المخدوع له أن يسأل بعدما استمع إلى هذه الحقيقة التي نقول ادعاها الشيخ عبد الخالق، هل هذا ثابت أم لا؟ وحينها نجيبه بجواب شيخه الأزهر، فنحن لا نكثر الوسائط ولا نكثر الكلام، بل نترك المخدوع يستمع إلى شيخه مباشرة.
أما قولك بعد ذلك فيما ذكرته عني ودندنتكم حول قضية بيع كتب المبتدعة والتي تدعي الآن أنها النصيحة الوحيدة التي كانت وهي النصيحة التي وجهت إلي في هذا الباب، وهذا اعتراف منك أني نصحت وبينت الأمر على حقيقته، إن وقع من الشباب في المكتبة أنهم جاءوا بكتب لبعض المنحرفين ونبههم عليها إخواننا ومشايخنا والتزموا بهذا التنبيه، فهذا من خيرهم وخيرنا، وشبابنا استجابوا لنصحهم، وأنت تعلم قولي لهم أن المكتبة هي مكتبة المشايخ جميعا.
من نظر في هذه الصوتيات واستمع إليها بقلب صادق منصف لا شك أنه سيتميز أمامه الحق من الباطل. فهذا الأزهر بعدما استمع إلى كلمة الشيخ عبد الخالق سارع إلى تسجيل رده الذي سماه بالحوار الهادئ، وأكد هذه الحقيقة وهي أن المشايخ نصحوا الأزهر في قضية جوهرية أثيرت في هذه الفتنة، وهي من أعظم الانحرافات التي انتقد فيها الرجل. فتأكد للسامع بأن الأزهر نصح قبل الفتنة كما أكد الشيخ توفيق في هذه الصوتية التي سأنقلها، بل طلب من الدكتور فركوس يومها أن ينصح الأزهر. ولنستمع إلى الشيخ توفيق.
لما تضجر منا أزهر لكثرة موضوعنا أو طرقنا لهذا الموضوع، فصرنا نتوجه إلى شيخ فركوس أن ينصح الأزهر، الرجاء أن ينصحه، لأنها تعتبر بالنسبة إلي عيب وفضيحة للجميع. رأس في الدعوة السلفية يبيع مثل هذه الكتب. فنقول له يا شيخ فركوس، قل له تدري كيجي دخل إلى مكتبته في زجاج الواجهة يوضع كتاب عبد الكريم بكار، هذا رأس الرجل الثاني في موقع إسلام اليوم لسلمان العود، ومع ذلك يعني هذا الإصرار بعد كثرة طرق هذا الموضوع عند الشيخ فركوس، فأقنعناه فقال خلاص أنا سأذهب وأنصحه. هذا يعني هذه مسألة واحدة مما كنا ننصح به، وأتحدى يعني أي واحد منهم أن ينكر هذا الأمر.
الشيخ توفيق ذكر شيئا آخر، وهو طلبهم وفقهم الله من الدكتور فركوس يومها أن ينصح الأزهر. وسبحان الله هذه الأشياء التي ذكرها المشايخ لم نسمع شيوخ التفريق لا سيما في مواقعهم الرسمية أنهم أنكروا شيئا منها، ويكفي هذا في إدانتهم. ونذكر جميعا أن عبد المجيد جمعة في مقاله التصريح الذي رد فيه على الشيخ توفيق أنه قال له في قضية جلوسه مع عبد المالك، قال: وقيل لك إما أن تكذب، يعني هو يخاطب الشيخ توفيق، وإما أن التهمة لاصقة فيك، يعني سكوت الرجل إعراضه عن تكذيب خصمه هذا يعتبر عند جمعة من أدلة إثبات التهمة في حق الخصم. فلا بأس أن نطبق مثل هذه القواعد الجمعية في حديثنا عن مثل هذه الموضوعات. فالدكتور فركوس لم ينكر ما ذكره الشيخ توفيق، ولم يكتب ولم يبلغنا حتى في مجلسه في القبة أنه أنكر أن مشايخ الإصلاح طلبوا منه أن ينصح الأزهر. أمر آخر كذلك أن مشايخ الإصلاح كما مر بنا أنكروا أن يكون هؤلاء المفرغة قد فاتحوهم أو ناصحوهم في هذه المسائل. وممن أنكر هذه المناصحة المزعومة الشيخ عبد الخالق كما في هذه الصوتية:
وإني أذكرك شيخنا أنك لم يحصل أن نصحتنا فيما تنتقده أنت وإخواننا قبل اليوم، بل لم يجري الحديث عن أكثر هذه الأشياء قبل هذه الأيام، بل لم تحصل النصيحة أصلا، والحاصل هو الفضيحة والتعيير عفى الله عنا جميعا. وتزيد دهشتي عندما يقول الدكتور جمعة إنه صابر على إخوانه منذ أكثر من 10 سنين، ولا أستطيع أن أفسر هذا إلا بالنقول عن النصيحة والغش في المعاملة.
كما هو واضح من كلام الشيخ عبد الخالق أن الشيخ يقصد المسائل التي انتقدت في هذه الفتنة، فأنكر الشيخ بكلام واضح أن يكون الدكتور فركوس ومن معه قد ناصحوهم في هذه المسألة. طيب، لنستمع إلى جواب الأزهر، هل سيؤكد ويثبت أنهم ناصحوا المشايخ في هذه المسائل العامة الكبيرة المتعلقة بمنهج الرجل وديانته واستقامته؟ لنستمع إلى الأزهر:
لم تحصل النصيحة أصلا من الشيخ ولا من إخوانك، هذا سيضطرني يا أخي لذكر أمور ما كنت أحب إعادة ذكرها، من أمور وقعت في مجالس ولقاءاتنا أذكر منها الآن وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. ألم تنصح في قضية السرقات العلمية التي وقعت فيها في خطبك ومقالاتك؟ ألم تنصح في قضية عابدين في ردك المزعوم على إخوانك أنهم تسرعوا في الحكم عليه كأنك تنفرد برأي مخالف لرأي الجماعة؟ ألم تنصح في هذه القضية مع إخوانك في مجلسنا المعتاد؟
الأزهر في هذه الصوتية أثبت فشله مرة أخرى، فكنا ننتظر منه أن يسرد لنا واقعة تثبت أنهم ناصحوا مشايخ الإصلاح في واحدة من المسائل العامة التي انتقدوها على مشايخ الإصلاح، فلم يذكر شيئا من ذلك، بل ذهب يعيد ويكرر ما تعارف عليه الناس من تلك المسائل والجزئيات التي تطرح غالبا على طاولة النقاش بين الشركاء في العمل الدعوي أو العمل أو حتى العمل الدنيوي. فكما نوقش الشيخ عبد الخالق في هاتين المسألتين، فكذلك أنت نوقشت في الكثير منها. وأذكر لك على سبيل المثال، ولا أظنك تنكر ذلك، وقد ذكرت لي هذه الحقيقة في مرات كثيرة، مسألة أنور مالك، وكذلك مسألة البيان الذي كتبته، وهو أشبه ما يكون ببيانات الإخوان، وهو متعلق بتلك الحادثة والنازلة التي ألمت بالبلاد في تلك الأيام. فيا الأزهر انتبه وركز معنا، فرجاء نذكر لنا دليلا واحدا ولو كان ضعيفا يثبت أنكم نصحتم المشايخ في هذا، في أمهات المسائل التي طرحت في هذه الفتنة. أما قضية ابن حنفية فلم تناقش ولم تناصح الشيخ في أصل المسألة، يعني الشيخ لم يكن ينصح أو يدافع أو ينتصر لهذا الرجل، ولم يكن يوالي عليه أو يمتحن به. كان له رأي في القضية، وهي قضية الصبر على هذا الرجل والاجتهاد في هدايته. وهنا لفتة مهمة جدا ينبغي الوقوف عليها، وهي أنكم انتقدتم كل المشايخ، مشايخ الإصلاح في قضية بن حنفية. لماذا ذكرت ومثلت فقط بالشيخ عبد الخالق؟ يعني باقي المشايخ كيف كان موقفهم من ابن حنفية؟ ذكروا من غفل منا ومن المخدوعين بشهادة جمعة في حق الشيخ عبد الخالق. فالشيخ عبد الخالق كان ذنبه الوحيد هو الدفاع عن إخوانه، أما مواقفه فكانت واضحة مشرفة كما ذكر جمعة وكما نقل عنه عبد القادر حري، ولنستمع إلى شهادته.
قال لي: ولكن جنت عليه مصاحبة رضا بوشهنة، والصاحب صاحب، كانت له مواقف مشرفة من الحلبي ومن الرمضاني ومن عمر حمرون، فلما تبع رضا بوشهنة راح معه وليدافع دفاع مستمت.
فتبين الآن أن هذه الجزئية التي ذكرها الأزهر وهي جزئية ابن حنفية لم تكن من المسائل التي من أجلها طعن في هؤلاء المشايخ أو حذر منهم. فالشيخ عبد الخالق كانت مواقفه واضحة، ذنبه الوحيد هو دفاعه عن الشيخ رضا. طيب، ذكرنا فيما مضى نصح المشايخ للمفرقة قبل الفتنة، الآن نذكر دليلا واحدا يؤكد أن هؤلاء المشايخ ناصحوا المفرقين في هذه الفتنة بل في بداياتها. فمثال ذلك نصح الشيخ عمر الحاج حيث انتقل وذهب إلى الأزهر بقدميه وناصحه وبين له الحق في كثير من المسائل التي انتقدت عليه. لا ينتظر مني المنخى المخدوع بمنهج المفرقين أن أدعي هذه الدعوة من غير أن أقيم دليلها. فالدليل الذي ينتفع به هذا المخدوع بإذن الله تعالى هو متعلق بشهادة الأزهر سنقرة، فقد اعترف هذا الرجل في صوتية من صوتياته، لكن الكثير لم ينتبه إلى هذه الواقعة التي ساقها الأزهر وأوردها بنفسه، فلنستمع إليه.
وقد كان مجلس جمعني بأخي عمر الحاج، والذي قدم لي فيه جملة من المؤاخذات وأجبته على جلها تقريبا.
نعم يا مفرقة السوء، نعم يا الأزهر، هكذا فلتكن النصيحة. هذه النصيحة التي هي من أجل العبادات عرف قدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوا عليها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يا مفرقة السوء، سمعتم بما لم تفعلوا، فأنتم والله على خطر عظيم. فبعد أن بينا وأثبتنا أن المشايخ ناصحوا المفرقة قبل وبعد الفتنة، وقبلهم سبقهم كبار العلماء فبينوا خطأ هؤلاء وواجهوا هؤلاء المفرقة، مع ذلك لم يرجعوا. وهناك نصائح خفية لم تظهر ولم تذكر في هذه الفتنة، لكن لا بأس أن أقدم بجزء منها يمثل حقبة مهمة من تاريخ هذه الفتنة. فبعد اشتعال لهيب فتنة جمعة، سعينا أنا والشيخ خالد والشيخ مصطفى غاليا في التواصل مع هؤلاء الرؤوس، لكنهم رفضوا جميعا أن يقابلونا. لكن دكتور فركوس أشار على الأزهر بأن يستقبلنا، لكنه رفض واشترط أن يستقبل وأن يجلس مع الشيخ مصطفى غاليا. ففي الحقيقة نحن من بادرنا إلى نصح هؤلاء وإلى الجلوس إليهم، لكنهم رفضوا. فالشيخ مصطفى غاليا وفقه الله وأثابه الله على موقفه العظيم في هذه الفتنة، سارع وبادر إلى نصح هؤلاء المفرقة. وبعدما رفض دكتور فركوس ورفض الجمعة مقابلتنا قبل الأزهر بإشارة من فركوس، لكنه اشترط أن يجلس مع مصطفى غاليا فقط، فكان ذلك وذهب الشيخ مصطفى وسارع إلى الأزهر وجلس معه، فألح عليه على ضرورة إنهاء هذه الفتنة، وكان هو الناصح وهو المبادر إلى رأب الصدع، لكن الأزهر صور القضية على غير حقيقتها. لكن ما أكثر فلتات الأزهر في هذه الفتنة، وصدق فركوس عندما قال وعندما نقل عنه الغرنوطي أنه ورطنا يعني باصانا كما قال هو. فالأزهر في صوتية من الصوتيات أثبت هذه الواقعة واعترف بها، لكن لم ينتبه إلى كلامه الكثير من الناس، فلنستمع إليه.
قال يا لما جاءني قال أن هذا سيء وهذا عمل لا ينبغي، يشهد بهذا. قلت له أعلن هذا حتى تتبرأ منهم لأجل سوء صنيعهم، لأنك أدخلت معهم.
فيا الأزهر إن أردت أن تكذبني فاذكر الواقعة كما جرت، ولماذا جاءك الشيخ مصطفى كما اعترفت بنفسك. أما نصائح الشيخ خالد ونصائحي فهي كثيرة جدا جدا جدا، لا سيما نصائحي ورسائلي الصوتية. فأنا أذكر قبل الفتنة بأيام اتصلت بالأزهر وقلت له أريدك في موضوع مهم، فقال أذكر أنه كان في البيت وقال تعال إلى البيت، فجلست معه وقلت له يا شيخ جئتك ناصحا هكذا بصريح العبارة في موضوع مهم، وهو متعلق بتغريداتك الأخيرة والتي يفهم منها الإخوة أنك تقصد المشايخ، وأنت تقصدهم لا شك، لا سيما الشيخ رضا. قلت له هؤلاء إخوانك يا شيخ، إذا كان لك عليهم شيء من الملاحظات أو التنبيهات فاتصل بهم. وذكرته بخطورة التشويش على الشباب في هذا الوقت وضرورة الحفاظ على الجماعة، فلم يناقشني في نقطة واحدة، بل قال لي بكل صراحة جزاك الله خيرا على النصيحة وسأعمل بها. أما في بداية الفتنة فكنت أرسل له الصوتيات الكثيرة وأرسل له الرسائل الهاتفية في هذا الموضوع، فنحن الذين نصحوا فنحن من كنا ننصح الأزهر وليس العكس. أما الشيخ خالد فقد أدى الذي عليه ونصح الأزهر في وجهه ونصحه بالصوتيات والرسائل، وكان أذكر جيدا يوما اتصل علي الشيخ خالد فرحا قال قد نصحت الشيخ وذكرته بالله وذكرته بضرورة الاجتماع مع إخوانه وكذا، حتى بكى الأزهر وأنزل دموعه في ذلك اليوم. المهم لا بأس أن أذكرهم بصوتية واحدة من الصوتيات التي كان يرسلها الشيخ خالد للأزهر سنقرأ.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا حفظك الله، من حق كل طالب علم أنه يرى شيخه على أحسن حال، يحب يشوف شيخه دائما في المقام العالي ولا يصدر عنه إلا كل خير مما يجمع ويؤلف ويدل على مقامه ومكانه. أنت تعلم أن بعض السلف كان يدعو الله جل وعلا أن يستر عنه عيوب مشايخه حتى يستفيد منه. أنا شيخنا من هذا المنطلق من باب الحرص على أن لا يصدر منكم إلا ما يسر قلوب محبيكم، أقول شيخ بكل صراحة الصوتية التي سجلتها ردا على كلمة الشيخ عبد الغني والله لم تظهرك يا شيخ بالمظهر الذي عهده منك الناس، لقيت عند عدد من الناس نوع من الاستهجان. شيخنا أختصر لك فقط ما استشكلته أنا واستشكله بعض الناس، اللي هو أس المسألة وأصلها، هو اللي ما عهده منك الناس من توقير الشيخ عبد الغني. الشيخ يخرج على الناس ليته لم يتكلم، تأسفت لكلامه. وهذا الشيخ عبد الغني اللي عاهد منه الناس أنه هو موجه الناس في مثل هذه الأمور، يطالب بأن يسكت ولا يتكلم، فهذا شيء عجب. شيخنا شيء آخر، أنت لما تكلم الشيخ فركوس رحبت بكلامه وكتبت تغريدة لذلك، ترى هل يعني أن الشيخ عبد الغني ليس له الحق أن يتكلم وأن الشيخ فركوس له الحق أن يتكلم؟ الشيخ فركوس عالمنا وكبيرنا، لكن لا يعني هذا أن الشيخ عبد الغني ليس له الحق أن يتكلم بما يراه. شيخنا هذا فضلا عن أنك فيما سبق كنت قلت لي في رسالة صوتية منك إلي لما أيأستني من أنك ستتكلم وترد على عبد المجيد وتدافع عن أبنائك، قلت لي اذهبوا إلى الشيخ عبد الغني، وإذا دافع عنكم فقد أسقط عني الواجب الكفائي. نحن والله لم نذهب إليه، وقد دافع عجزه الله خيرا، فالمفروض أنك تقول شيخ أسقط عنك الواجب الكفائي، فلم أدري لماذا أسفت لكلمتي. شيء آخر شيخنا، تقول أن الكلمة شيخ عبد الغني أججت الفتن. الحقيقة أن كلمتك الشيخ جرأت الناس على الشيخ عبد الغني، ورأيت ذاك اللي علق لك في تويتر قال لك توهم الشيخ عبد الغني بالتميع، فقلت له أنت أصلحهم الله وهداهم. فالشيخ عبد الغني الآن صار يتهم بالتميع، يعني تجرأ الناس عليه بسبب هذه الكلمة. وإذا لم يكن هذا من المفاسد في الفتنة إظهار عالم للناس بهذه الصورة السيئة عند الناس لكفى. الشيخ تقول فيها الشيخ عبد الغني كذب مرابط ثم زكاه. الشيخ عبد الغني لم يكذب مرابط، شيخ أنت تعلم هذا. الشيخ عبد الغني قال هذا الكلام كذب، يعني قد يوجد خلل في النقل. لما يثبت أن مرابط قال هذا الكلام بشهادة الشهود أو يعترف هو، حين ذاك يقال الشيخ عبد الغني كذبه. أما الآن فالشيخ عبد الغني لم يكذبه، الشيخ عبد الغني كذب ما نقل عنه. أنا هذه الأشياء اللي ظهر لي أنها قد تكون إشكالات في كلامك، وإذا أنا مانيش فاهم قد نكون بسبب أني راني في الجهة الأخرى، يعني في جهة المتكلم فيهم قد يكون لهذا إشكالات علي الصوتية. لكن بعد تفكير رأيت أني لازم أقول لك ما وقع في نفسي وما وقع في نفوس بعض الناس من هذه الصوتية. الله يحفظك شيخ ناس، الله أن يوفقك لتوسع صدرك لمثل هذا الكلام. حفظك الله شيخنا دائما محفوفا بالخير مؤيدا منصورا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله.
فبعد هذه الإطلالة التي أطلت فيها تبين بأن هؤلاء المفرقة قد رفضوا بالأدلة الثابتة نصح الناصحين بمختلف طبقاتهم، ردوا نصح الكبار والمشايخ والدعاة، كذلك ردوا نصح القريب كما ردوا نصح البعيد. أسأل الله تعالى العفو والعافية، وإني أعيذ نفسي وأعيذهم من أن نكون ممن صرفوا عن الحق والهدى بسبب الكبر وبسبب التعاظم. وربنا عز وجل القائل في كتابه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.